السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في الرسالة المباركة لشيخ الإسلام وهي بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الشيخ: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام. خوارق العادات والتي قسمها الشيخ فيما مضى إما أن تكون معجزة، وإما أن تكون كرامة، وإما أن تكون خارقة شيطانية. دي خوارق العادات. يبقى تقسيم الخوارق العادات باعتبار من ادعاها أو من صدرت على يديه، إن كانت على يد نبي فهي معجزة، على يد ولي فهي كرامة، على يد فاسق فاجر فهي خارقة من خوارق الشيطان. طيب، تقسيم الناس تجاه هذه الخوارق الثلاثة: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله. بل القسم الأولاني قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا. وهناك فرق بين الإجمال والتفصيل، أي يصدق بوجود خوارق للعادات تصدر على يد غير الأنبياء، هذا إجمالا. أما إن قيل له فلان وفلان وفلان لا يصدق بذلك. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادات كان وليا لله، وهذا الصنف الثاني، يظن أنه كلما حدثت خارقة للعادة على يد رجل من بني آدم أو امرأة يظن أن هذا ولي لله. قال الشيخ تعليقا على هذه التقسيمة: وكلا الأمرين خطأ، ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين، وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله أبطلها عليهم. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترن به، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من السلف: التصديق التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. ولا يخفى عليكم ما يصدر الآن من الصوفية يفعلون مثل هذه الأفعال ويجعلون ذلك عبادة لله رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية. والذي يعنيه الشيخ هنا بالاجتماعات الشرعية كالجمع والعيدين وعرفات. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. فينا أمر نريد أن ننبه إليه، وهو بعض الألفاظ يكون معناها في الوضع اللغوي له أصل، وبتغير الزمن وبانتشار الجهل وعوامل عدة يشيع معناها عند الناس على غير معناها الأصلي. معي؟ أعدتني كلمتين دول، بعض الألفاظ يكون لها معنى بوضعها اللغوي في الأصل، وبمرور الزمن وبكثرة الجهل يشيع لها معنى آخر غير معناها اللغوي، فإذا سمعها بعض المتأخرين يظنون على معناها الحادث وفي الحقيقة على معناها الأصل، زي بالضبط كلمة النوادي. كلمة النادي أو النوادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قريشا في أنديتهم، معنى النوادي عندهم مكان يجتمعون فيه، هذا يسمى النادي عندهم. اجتمعوا حول الكعبة، اجتمعوا في دار قصي بن كلاب، في أي مكان هذا يسمى النادي. أما المعنى الحاضر الآن يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن المعنى الأول. كذلك معنى الغناء، معنى الغناء، الغناء يا أخوانا بارك الله فيكم نوع من أنواع الشعر. تعرف الغناء نوع من أنواع الشعر، وضابط الشعر كلام موزون مقف. تعرف الشعر كلام موزون مقف. والشعر بالاستقراء ينقسم إلى 10 أنواع، 5 أنواع محمودة و5 أنواع مذمومة. من الأنواع المذمومة الغناء. يبقى حينما نسمع كلام أهل العلم في الغناء وحرمة أهل العلم للغناء، الذي نعنيه بذلك كلام موزون مقفى حكم العلماء عليه بالحرمة، وهو أن يدعو إلى الخنا والفحش والبذاء إلى غير ذلك، هذا هو الغناء. طيب، هل يجوز لنا أن نطلق لفظة الغناء في الوقت الحاضر على هذا الذي نسمعه من كلمات مصحوبة بآلات العزف؟ الجواب لا، دي قضية ودي قضية تانية خالص. لذلك آلات العزف قال ابن القيم عليه رحمة الله فيها: وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في تحريمها قيد أنمل، اللي هي آلات الإيه؟ آلات العزف كالشبابة إلى غير ذلك. أما كون أن الغناء مصحوبا بآلة موسيقية أو بآلات عزف محرم، هذا لا يمتري فيه أحد. يبقى كلام الإمام ابن حزم لما قال في الغناء على الإباحة، لابد أن تنظر ما الذي يعنيه ابن حزم في هذا الكلام، يعني بذلك الكلام اللي هو كلام الفحش والخنا وغير ذلك، وحاشا لابن حزم وغيره من أئمة المسلمين أن يقولوا بإباحة ذلك. يبقى لفظة الغناء يا أخوانا انتبهوا لها حينما تصدر في كتب المتقدمين. لذلك لما جاء أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد نضر الله وجهه وقال: يا إمام، ما تقول في الغناء؟ ما تقول في الغناء؟ فقال له الإمام: يا أعرابي، مثل ماذا؟ يعني مثل لي حتى تكون الفتوى مطابقة للمثل. فقال له أبو حامد الخلفاني: يعني إذا جلست يوما وقلت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. الأعرابي اللي هو العربي القح سمى هذا الكلام إيه؟ غناء، لأنه نوع من أنواع الشعر. فقال له الإمام أحمد: لا يا أعرابي، ليس بحرام. يبقى بناء على ذلك واحد يجي خبيث مخبث يقول: وسئل الإمام أحمد من أعرابي عن ما حكم الشرع في الغناء، قال: لا بأس به. هذا من التدليس ومن التلبيس، لأنه انظر إلى فتوى الإمام سقطت على ماذا. يبقى مسألة الغناء يا أخوان لها تعريف عند المتقدمين ولها معنى في العرف الحادث الآن. الغناء دلوقتي كل الفحش والفجور المصحوب بآلات الموسيقى يسمى غناء، وهذا لا يمتري فيه أحد قط بالحرمة. ونعيد كلام ابن القيم: ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد قيد أنملة في تحريم هذا، في تحريم ماذا؟ الغناء المصحوب بآلة موسيقية. لذلك بعض الكلمات التي تقال ومصحبت بآلات الموسيقى اللي هي: إذا الإيمان ضعف لا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له طريقة، هذا كلام طيب، ولكن دنس لما صدر من صوت هذه المرأة وصحب بآلات الدف وغيره. واضح يا إخوانا؟ يبقى لابد أن نفرق بين بعض الألفاظ التي وضعت في الأصل اللغوي وتغير هذا المعنى مع تغير الزمن وانتشار الجهل. يبقى كلمة الغناء في الصدر الأول لها معنى، وكلمة الغناء في عصر الحضر لها معنى. تماما ككلمة النوادي التي كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري حاضر وهو يقرأ فقال له: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسين. يقول الشيخ: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيناته. وقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال أي ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان من البكاء. ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقضيب فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من الأئمة الذين يجعلون هذا طريقا إلى الله تعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة. بهذه الكلمات اتضح الفرق الذي ذكرته لكم. السماع المجرد بدون آلات الكف والدف والقضيب وغير ذلك هذا هو الذي يحكم عليه بالحرمة وبالحل بناء على طبيعة الكلام. يعني لما قلنا الشعر كلام موزون مقفى منه الحسن ومنه القبيح، وثبت عن عائشة أنها قالت: الشعر كلام كسائر الكلام منه الحسن ومنه القبيح. أما إذا كان الكلام مصحوبا بأي آلة من آلات اللهو فلا يمتلي أحد في حرمته. يقول: حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التربير يصدون به الناس عن القرآن. في الهامش المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرا كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا فسموا مغبرة لهذا المعنى تماما كالأناشيد التي تصدر من بعض الفرق المبتدعة كالحامدية الشاذلية والرفاعية والصوفية وغيره. هذا الذي يعنيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ويشبه هذا تماما بتمام حذو القذة بالقذة ما يسمى في الديار المصرية بالابتهالات الدينية، لا يمتلي في ذلك أحد لأن كل هذه الأمور تصدر على مقامات موسيقية كما سمعنا ذلك ممن يقوم بأدائه. يقول: وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافر، ولهذا تاب منه خيار من حضره منه. أنا ذكرت لكم قبل ذلك كنت في مكان معين وكان فيه قارئ يقرأ للقرآن، ففي اليوم الثاني اجتمعت في مجلس به القارئ وبه بعض الناس من المعجبين بالقارئ وكان اجتماعي معهم في المسجد لأداء صلاة الفريضة، فسمعت المعجب بالقارئ يقول للقارئ: سمعتك بالأمس تقرأ كذا وكذا، يا ريت تعيدها لي تاني، انت قرأتها ازاي؟ فكان من القارئ جوابا له قال: قرأتها على لحن فكروني لأم كلثوم، هذا بأذني وبعيني، سمعت ورأيت. يبقى إذن هؤلاء القوم حينما يأتون بمثل هذه الكلمات واخد بالك وينشدونها بأنغام وبتطريب وبغير ذلك، فلا شك أن هذا من التغبير الذي عناه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يقول: وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشياطين فيها فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. يعني لما حضره وعلم ما فيه من ضلال، وعلم أن فيه قسوة للقلب ويصد القلب عن التدبر والتفكر في شرع الله، امتنع عنه. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو بمنزلة الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، ولهذا إذا قوي ذكره أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. ويظن الجهال أن هذا من كرمات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، وطبعا اللي هو التارك لدين فرق للجماعة، السيب الزاني، القاتل العمد. فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياءه، وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ودي مسألة مهمة جدا. الخوارق لها أجناس معينة، فإذا وقفت على أجناسها لن تغتر ولن ترتاب بما تراه من خوارق الشياطين. أنا ذكرت لكم مرة حدثني رجل وهو إن شاء الله صادق، كان معهم ساحر وجايين في مشوار وركبين سيارة واخد بالك، فبيتكلموا بتاع، فطلبوا من الساحر أن يريهم بعضا من إيه من 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 سحره، فجوهم بجوار بنزينة وقفوا على بعد حوالي 10 متر وقال له افتح غطى التانك بتاعك، فتح غطى التانك فول العربية ومشي. ده بيقسم لرأي العين واخد بالك، رأي العين تمكن من ذلك. وطبعا بيبصوا لقوا الأمبير اللي هو متخصص بالوقود عمال يرتفع وهم بعيد، بس فتح غطى التانك واخدين بالكم. فمسألة الوقوف على أجناس الخوارق ومعرفتها يجعلك تطمئن إلى ما أنت عليه. يقول: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلى درجته. وإذا استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله، طيب أعيد العبارة لأن محتمل يحصل خلل في الفهم. والشيخ بيقول إيه: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعدد، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. طيب، وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقرب إلى الله ورسوله وعلى درجته. فينا جزئية تحتاج توضيح. بمعنى إيه؟ بناء على ذلك، هل يجوز للإنسان أن يستعين بالشياطين ليأتوا له بأشياء يستعين بها على طاعة الله؟ ما هو يفهم من الكلام يعني ممكن يتطرق الفهم إلى هذا، لأن الشيخ بيقول وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيره. وفي الأول قال من الخوارق ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها من جنس القدرة والملك. والله إن أتت له دون أن يعرف مصدره وما احتال ليصل إليه عن طريق الوسائل الغير مشروعة فهذا لا بأس به. يعني أتاك مال غير مستشرف له وبالضوابط الشرعية، هذا المال حل لك بالضوابط، ليس بلقطة وليس باختلاس إلى غير ذلك. أتاك الله هذا المال فاستعنت به على طاعة الله لا بأس بذلك. أما أنه يسعى للحصول على أشياء بطريقة غير شرعية ليتقرب بها إلى رب البرية، هذا الذي ما قال بحله أحد من أهل العلم. يقول وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. خذوا بالك مسألة تداركه الله بتوبة أو حسنات ماحية. التوبة معروفة وفي مقدور العبد، من تاب تاب الله عليه، وكذلك الحسنات الماحية تحصيلها في مقدور العبد، ولكن كون هذه الحسنات تمحو السيئات أو لا تمحو هذا أمر استأثر الله بعلمه. وضحت؟ لأن البعض ممكن يقع في الموبقات ويأتي ببعض الحسنات على حد زعم ويقول أن هذه الحسنات ستمحو تلك الموبقات. لا، تحتاج لدليل، تحتاج لدليل. الله عز وجل أخفى هذا عنه. أما التوبة دي مسألة منتهية لورود النص الشرعي بقبولها. أما الحسنات الماحية يعني مثلا صلاة العصر تمحي أثر الغيبة والنميمة، عاوز دليل. طب تمحي أثر مثلا الزنا والقبل، عاوز دليل، إلى غير ذلك من الذنوب ومن الحسنات. فكلمة الحسنة نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا على العموم. أما على التخصيص فيحتاج إلى دليل. يقول ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق طارة بسلبها، كما يعزل الملك عن الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وطارة يسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وطارة ينزل إلى درجة الفساق، وطارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية. فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرمات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كما ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه على ذلك. مراد الإمام والعلم عند الله أن الله تبارك وتعالى إذا أكرم عبدا بكرامة أو فاسق جاءت على يديه خارقة فلم يفطن إليها وانساق وراءها فهذا لا شك يختم له بسوء. أما إذ أعطى ربنا عز وجل عبدا كرامة واستغلها كما أمر الله عز وجل فهذا ترفع درجته في عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباح لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل كان كثيرا من الصالحين يتوبون من مثل ذلك. في أصل عاوز أكرره وركزوا معايا فيه. وطبعا الإنسان فينا لما يسمع أصل ويستهجنه فإذا جاء الدليل المفترض يكف معايا ولا لا. الأصل هو كلما تنعم العبد بشيء من المباحات في الدنيا أنقص من درجته عند الله يوم القيامة. ده أصل. كلما تنعم العبد بشيء من الحلال في الدنيا أنقص من درجته عند الله يوم القيامة. الأصل لما الشيخ قررهن كلنا استهجلنا على الشيخ، يبقى معناها بقى خلاص بقى عيش بقى فقير وثيابك رثة وبدل ما تركب عربية تركب حمارة إلى غير ذلك. لابد أن يفهم طبقا للأدلة الشرعية. الأصل خلاص واضح، الأصل عندك يا أحمد؟ ها عندك عبد الله الأصل واضح؟ كتبته سمعه لي كده. كلما كويس. الدليل على الكلام ده ايه؟ في اثر عن ابن عمر وحديث في مسلم، ولنبدا بالاثر. روى الامام ابن ابي الدني بسند صحيح موقوفا على ابن عمر ما اصاب عبد شيئا من الدنيا ولو من حلال الا انقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. ما أصاب عبد شيئا من الدنيا ولو كان من حلال إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. طيب الحديث الدليل الثاني عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله، ما من سرية أو غازية. هو المغرب على ستة مش كده مرشد؟ وإحنا عندنا مادتين بعد العصر. في أكل ولا ما فيش؟ عوض ربنا. ماشي. المفترض بعد الحديث كل كوف. ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم. فتغنم وتسلم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجره. ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وإيه وتغنم، يعني رجعوا سلمين ومعهم إيه الغنائم، إلا وقد تعدلوا ثلثي أجره. تعدلوا ثلثي أجره. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. ايه معنى فتخفق؟ يعني ما خدوش حاجه. معنى تصاب الا قطع رجله قطع دراعه كله اصيب، الا وقد تم لهم الاجر. الا وقد تم لهم الاجر. واضح النص ولا مش واضح؟ في منتهى الوضوح. ها وجه الدلاله من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجره، يعني تلتين الأجر المترتب في الآخرة على الغزو راح فين؟ في رجوعه سليما ومع الغنيم، بدليل القرينة في الحديث. فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. طيب هل معنى ذلك أن الإنسان يعيش متبذلا ولا ينظر إلى نعم الله عز وجل؟ لا، شتان. بين من يرتدي الثياب ليتجمل به بين الناس ويتعالى على خلق الله، وبين من يرتدي الثياب لأن الله جميل يحب الجمال ولأن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. وضحت؟ شتان بين من يمتطي سيارة فارهة يتكبر بها على خلق الله ويعربد ويفعل بها المحرمات، وبين من يمتطيها لتساعده على اقتناء الحلال تقربا إلى الله. وضحت؟ يبقى أنا مثلا واحد معايا سيارة بتمشي الوحدة، واخد بالك، بنام فيها كأني نايم على السرير، وبقول لها وأنا خارج وديني بطل إحسان، تقول لي حاضر نمو هصحيك هناك لوحدها كده. طيب لما صنعت هذا؟ حتى يتسنى لي أن أحصل العلم الكثير وأسجل وراء الشيخ وأنتقل في اليوم الواحد إلى عشرة أمكنة وحصل العلم. ده لا شك أنه في أعلى عليين. وبين شتان من يركبها اطلعي على شرم الشيخ علي في الحتة الفلانية آفي وما تتكلميش. شتان بين الأمرين. واضح يا اخوانا بالفرق بين الاشياء دي، لان هذا الامر بيشكل على البعض. طيب هذا تعليقا بس على كلمه الشيخ. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجه الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك، لانه عارف، واخد بالك، لانه عارف. في البخاري من حديث خباب بن الأرط قال خباب: خرجنا مهاجرين لله عز وجل ورسوله، يقول: فمنا من وقع أجره على الله ولم يأخذ منه شيئا في الدنيا، مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، كويس، ومن من أينعت له ثمرتها فهو يهدبها. وخباب ده قال الكلام ده امتى؟ في آخر حياته، لأن خباب كان من المهاجرين الأول. وأي واحد مهاجري اعرف أنه هو طلع من مكة إلى المدينة كما يقول العامة إيد ورا وإيد قدام، ما يملك شيء. فخباب بن الأرض في أواخر حياته ربنا عز وجل بسط له في الرزق، فقال أي الكلمتين دول: منا من خرجنا المهاجرين لله، منا نبتغي الله ورسوله، يقول: منا من وقع أجره على الله ومات ولم يأخذ من ثمرتها شيء، مصعب بن عمير. وقام جايب ايه حالة مصعب لما مات في أحد وما لقوش حاجة يكفنوا به، وحمزة بن عبد المطلب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ودي فضل الله يؤتيه من يشاء، واخدين بالكم يا اخوانا. ومن هذا يتضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام، إن لم يكن إلا لهم هذه المزية لكفى بها مزية. يقول: ولما كانت الخوارق كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها، يتبجح أي يظهرها ويتعالى على الخلق بها، مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها. يقول: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيه. طيب الإنسان يعرف الكلام ده، يعني واحد ماشي مثلا عمال يشتكي صداع، فلقى مثلا يعني فلقى نبات أخضر قال له: كلني وربنا هيشفيك، واخد بالك؟ تحصل ايه وتحصل، يعني ايه العقل والشرع ما يمنعهاش. هنا بقى الشاهد: ما الذي أدراه أنها كرامة ولم تكن خارقة؟ بس ها حال الرجل وضحت يا اخوانا ديت، هذا اصل لابد ان نفطر اليه. وكل انسان يعني ما يجاملش نفسه على حساب نفسه، ارجو ان تمعن النظر فيما اقول، لا تجامل نفسك على حساب نفسك، لن ينفعك احد. وانما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيه، ومنهم من يخاطبه الحجر والشجر، وتقول: هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. ومنهم من يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وغيرها، وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس، ويخاطبه بمثل ذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، وتريه أنوارا، وتحضره وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي، أي المهدي المنتظر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق. هذا مسألة مهدية ذكرت لكم قبل ذلك، أنا عدت مع واحد، عدت مع مرة من بعد العشاء بساعة لحد الفجر، وهو مصر أنه المهدي المنتظر. طب جبتها منين؟ قال لي: جت في المنام. وقام جيب لي واحد معاه، قال لي: أنا جالي واحد نور في نور، وقال لي: فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر. والاتنين متفقين مع بعضهم وبدأوا إيه يمارسوا هذا الأمر. فهذا لو عنده مسكتهم من علمي، ولو تعلم العلم الصحيح ما قال هذا الكلام ولا طرأ له على ذهن. يقول ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، ويحمل إلى مكة ويأتي به ويأتيه بأشخاص في صورة جميلة، ويقول له هذه الملائكة الكروبيون. يعني هنا في الهامش الكروبيون هم سادة الملائكة وهم المقربون، وأصل الاسم مشتق من القرب وهي الشدة. هذا الكلام يا أخواننا لا ليس عليه دليل، فتسمية صنف من الملائكة بالكروبيين ليس عليه دليل، ألا فتنبهوا لذلك. يقول ويقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بهذه بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك، ويقول لهم من مكر الشياطين. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه احتاج إلى مجلد كبير. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.